Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 14 نوفمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. خمسة وخمسين إصابة جديدة بكورونا، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 14,401 إصابة، والوفيات إلى 1,116 حال. تواصل تدفق اللاجئين الأثيوبيين إلى السودان، والأمم المتحدة تدعو دول الجوار لفتح حدودها للفارين. مقتل مواطن على طريق الدبابات الأبيض، وحكومة وسط دارفور تنفي تعرض عربة والي الولاية لإطلاق النار. 47 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتنفيذ مشروعات بولايتي شمال وغربي كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجل 55 حالة إصابة جديدة بكورونا وأشر حالة تعافي، بينما لم تسجل أي حالة وفاة، وذلك حسب التقرير الوبائي ليوم الأربعاء والصادر أمس الجمعة. وارتفع بذلك إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة إلى 14,401، متضمنة 1,116 وفاة و 9,535 حالة تعافي. وسجلت ولاية الخرطوم 35 حالة جديدة، والجزيرة 15، وسنار والبحر الأحمر حالة واحدة. أكدت الأمم المتحدة تسجيل أكثر من 7,000 أثيوبي، معظمهم من النساء والأطفال الذين فروا إلى داخل الحدود السودانية بعد اليومين الأولين من بدء القتال في إقليم التيغراي الأثيوبية المحازية لولايتي كسلا والقضارف في شرق السودان. وقالت إن المفوضية السامية للاجئين تعمل مع السلطات السودانية حاليا لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لهؤلاء الفارين. وتوقعت الأمم المتحدة في بيان لها وصول المزيد من اللاجئين، مما يتطلب تعبئة كبيرة للموارد لتلبية احتياجات القادمين. من جهتها ناشدت مديرة المكتب الإقليمي للمفوضية السامية كليمنتين سلامي دول الجوار، قائلة إننا نحث الحكومات في الدول المجاورة على إبقاء حدودها مفتوحة أمام الأشخاص الذين أجبروا على ترك ديارهم جراء القتال في أثيوبيا. وكان معتمد اللاجئين قد أشار إلى ارتفاع أعداد الفارين إلى أكثر من 11,000، وتوقع وصول اللاجئين إلى أكثر من 20,000. من جهة أخرى، قال حسين طاها من مبادرة القضارف للخلاص لراديو دبنجا إن اللاجئين الذين قدموا إلى ولاية القضارف تم استقبالهم في منطقتي اللقدي والهشابة. وأوضح خلال زيارة قام بها وفد المبادرة للاجئين في معسكر الهشابة إن المعسكر يفتقر لأبسط ضرورات الحياة، مشيرا إلى نقص كبير في المواد الغذائية والإيوائية والرعاية الصحية، وأن الحاجة تفوق إمكانيات حكومتي القضارف وكسرة. وقال إن أسعار المواد الغذائية في مناطق الحدود مع أثيوبيا تضاعفت بسبب تزايد الطلب عليها، وحذر من كارثة إنسانية في حال عدم تدخل المنظمات الدولية. وذكر إن بعض اللاجئين الفارين بالحرب اتجهوا إلى مناطق أخرى داخل ولاية القضارف بسبب تردي الأوضاع في مراكز الاستقبال. وأضاف حسين طاحة من مبادرة القضارف للخلاص من منطقة الهشابة في هذا الخصوص:
قمنا بزيارات، وجدنا الوضع يعني وضع مأساوي ووضع كارثي، والخدمات ضعيفة، والاحتياجات بتاعت المواد التموينية والمواد الغذائية ضعيفة من المنظمات غياب، والأوضاع الصحية ذاتها بتاعت اللاجئين فيها مرضى وفيها حالات وضوع وفي مضروبين جرحى محتاجين لعلاج. جمعة ثلاثة أطباء أثيوبيين، وفي طبيب هنا بتاع المعسكر، وهسه جات بعثة طبيبة أخيرا وصلت متأخرة، كان عربيتهم اتعطلت في الشارع، والنواحي الصحية ذات الموية ما متوفرة، والأعداد كبيرة ضاغطة إمكانيات الولايتين الجبارف وكسلة.
وفي ولاية كسلة وقفت لجنة أمن الولاية خلال زيارتها إلى محلية ريفي ود الحلو أمس الجمعة، أرى أوضاع اللاجئين الأثيوبيين بمعسكر الاستقبال المؤقت بمنطقة حمدايت الحدودية مع أثيوبيا. وأكد عدد من قيادات محلية ود الحلو ومنطقة حمدايد المجتمعية قيامهم بواجبهم تجاه الفارين، معددين الصفات التي تميز بها شعب السوداني في مثل هذه المواقف، وقالوا أن تقديم يد العون والمساعدة للمتأثرين يجي من باب علاقة الجوار والإخوة الإنسانية، خاصة وأن المحلية سبق وأن استقبلت مواطنين من دولة أثيوبيا في الفترات السابقة. قتل المواطن عادل عبد الغني بطلق ناري في حادث نهب مسلح على الطريق الدبابات الأبيض أمس الجمعة. وأفاد شهود راديو دبنجا أن مسلحين ملسمين يستقلان موترا اعترضوا طريق عربة ركاب كانت في طريقة من منطقة الدبابات إلى مدينة الأبيض، وقاموا بإطلاق النار على المواطن عادل عبد الغني وأردوه قتيلا في الحال، ومن ثم قاموا بنهب بقية الركاب قبل أن يلوزوا بالفرار. وأشار الشهود إلى الحادثة تسببت في عرقلة حركة المركبات العامة على الطريق الأبيض الدبابات أمس الجمعة. نفت حكومة ولاية وسط دارفور تعرض عربة وموكب والي الولاية الدكتور أديب عبد الرحمن لإطلاق نار على طريق محلية جولو. جاء ذلك على خلفية تداول وسائل التواصل الاجتماعي تعرض موكب والي الولاية لإطلاق نار من قبل مجهولين بمنطقة جبل مرة. وأوضح المكتب الصحفي لوالي الولاية في بيان أمس الجمعة أن هناك شكوك من الحراسات بوجود مسللين على طريق محلية جولو في منطقة أوسا جايم، وتعاملت الحراسات معها من باب الاحتياط وقامت بتمشيط المكان وأطلقت عليهم طلقات تهديرية. وأكد البيان بأنه لم يتم تبادل أو إطلاق نار على عربة الوالي ووفده. من المنتظر أن يصل الخرطوم غدا الأحد قيادات الجبهة الثورية. وقال سليمان الدبليو رئيس مفوضية السلام أن استقبال قادة أطراف العملية السلمية سيتم بمطار الخرطوم، ومن ثم الانتقال للاحتفال الشعبي بساحة الحرية. من جهته أصدر الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قرارا بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح أو شارك في أي من العمليات العسكرية أو الحربية أو ساهم بأي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية. واستثنى القرار من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية أو من يواجهون اتهامات أو دعاوى جنائية بجريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما استثنى القرار من يواجهون بلاغات وأحكام متعلقة بالحق الخاص وأحكام القصاص إلا بعد استيفاء الحق الخاص. بلغت تكلفة تمويل مشروع سلسلة القيمة الزراعية بولاية شمال وغرب كردفان 47 مليون و500 ألف دولار بتمويل من بنك التنمية الأفريقي ومساهمة 10% من حكومة السودان. ويعمل المشروع في 24 مجتمعا من خلال 7 محليات بشمال وغرب كردفان، وينفذ المشروع خلال 5 سنوات. وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الكريم المنسق المكلف للمشروع أن المشروع يركز على تأمين الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية في محصولي السمسم والفول السوداني بكل من ولايتي شمال وغرب كردفان وزراعة البطاطس بولاية الخرطوم، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على 4 مكونات أساسية تتمثل في إنشاء البورصة الإلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية وتأهيل البنى التحتية، وذلك بإنشاء 266 كيلومترا من الطرق الريفية بجانب مكون تعزيز قيمة الصمغ العربي. أعلن تجمع العاملين بخزان سنار بدء تشغيل الخزان مع الاستمرار في الإضراب المعلن حتى تحقيق مطالب العاملين. وكشفوا عن اجتماع يعقد اليوم السبت مع قيادات الوزارة لمناقشة مطالب العاملين. وقال تجمع العاملين بخزان سنار في بيان أن الاتفاق تم بمبادرة من والي ولاية الجزيرة وقوى الحرية والتغيير وتنسيقية لجان المقاومة ووزير الري والموارد المائية وطاقمه ومدير شرطة الولاية. وأكد ممثل العاملين بخزان سنار التزامهم التام بالاتفاق وتلبية جميع متطلبات التشغيل وسلامة الخزان. من جانبه أعرب وزير الري البروفيسور ياسر عباس عن سعادته بالتوصل إلى توافق حول تشغيل الخزان، مؤكدا حرص وتفهم الوزارة لمطالب العاملين ومنشآت الوزارة. أعلنت إدارة الغابات الولاية بولاية سنار عن بدء عملية طق الصمغ العربي شجر الهشاب والطلح في غابات أوكاليما جنوب اللكندي وود النيل ونوارة وتوزي والدالي والمزمون في مشاريع الغابات المحمية وغابات ودعايس. وقال مدير الغابات بولاية سنار علي شيخ إدريس أمس الجمعة إن الإنتاجية المتوقعة هذا العام قد تصل إلى 2 قنطار للفدان صمغ الهشاب و 3.4 قنطار فدان الطلح. وقال إدريس إن مساحة الغابات بالولاية 1,666,000 فدان ولائي واتحادي، وتوجد في الولاية 350 غابة شعبية وخاصة، موضحا أن أكثر ما يميز الولاية إنها تقع في حزام الصمغ العربي وتتميز بالغابات الشعبية. قالت وزارة الطاقة والتعدين إنها ستطرح 27 مربع نفطي عبر إعطاء عالمي، واشترطت مستثمرين يملكون تقنيات حديثة بجانب تناسب الإنتاج النفطي مع بيانات الاستكشاف. وقال وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن خلال برنامج عالم الطاقة الذي بثته قناة سكاي نيوز العربية إن السودان سيروج ويطرح 27 مربع امتياز نفطي، من بينها 3 مربعات بحرية والبقية مربعات برية. وأوضح إن الوزارة بدأت ترويج تلك المربعات لجذب مستثمرين، مؤكدا إنهم حريصين على جذب مستثمرين بتكنولوجيا محددة لمقابلة المتطلبات الخاصة بكل مربع، مشيرا إلى ضرورة توافق خطة الإنتاج للشركات الجديدة مع بيانات الاستكشافات للوصول إلى زيادة الإنتاج. وقد بدار إزاعة وتلفزيون مدينة الضهين بشرق دارفور ندوة منتدى قناديل الثقافي تحت عنوان دار الثقافة والفنون في إرساء قيم السلام، التي قدمتها الكاتبة الروائية من جنوب السودان أستيلا غيتانو. وأكدت الكاتبة أستيلا على أهمية تفعيل الجانب الثقافي والفني في سبيل تشكيل الوجدان المجتمعي لخلق واقع أفضل، كما أكدت على الدور الكبير الذي لعبه الفنون في تزويب الكثير من الخلافات عطفا عن تقوية الروح الإنسانية للمجموعات السكانية. أعلن رئيس مفوضية ترسيم الحدود معاس تونغو تكوين لجنة فنية من السودان وجنوب السودان تضم 80 عضوا لوضع علامات حدود البلدين مطلع يناير المقبل. وقال تونغو إن الحدود من أجل تحديد السيادة وإنها ستكون مرنة ومفتوحة تراعي أهل المصلحة. من جانبه أكد ممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش أن استكمال الحدود ينمي الحدود، ووصف الوضع بين البلدين بالمستتب، وشدد على أهمية تكثيف الجهود لاستكمال ما تبقى لتدعيم الشراكة التي تجمع البلدين. الخبر الأخير في النشرة. وصل أمس الجمعة مدينة الضهيم شرق دارفور وفد مقدمة الجبهة الثورية برئاسة ياسر سعيد أرمان، وكان في استقبال الوفد أمين عام الحكومة إسماعيل آدم عبد الله الذي قدم تنويرا للوفد عن الوضع الأمني بالولاية. من جانبه قال معتصم أحمد صالح مسؤول الإعلام بمقدمة وفد الجبهة الثورية إن الزيارة تأتي ضمن برنامج الجبهة الثورية للتبشير باتفاق السلام وتنوير المواطنين وأصحاب المصلحة في المناطق المتأثرة بالحروب بالمكاسب التي حققها الاتفاق لهم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية. والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيسببه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا أن احنا ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعيد انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمود. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانفس. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم، اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. الزن اللي بينقل لنا هو البعوضة. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض عندنا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، مخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يقول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كتيرة جدا الملاريا دي. يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب، الدكتور. الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات بس كون الزرج يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدم ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاده هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول بس جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا، من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه. الملاريا بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما يعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في يعني بيجي ما بعالج الملاريا جابوا دواء ثاني الليله صير بكم يعني اكثر من 10 تخيل يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يجيلهم يعني ملاريا يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص لهم وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه بتاعت الملاريا موجبه بعد ذاك يقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص لها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى بعد ذاك بتقوم العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تهرب من دمه كباله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضه ثانيه بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي بتدي له زول ثاني. ايه ده بس احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقص. عشان نكافح البعوض اول حاجه احنا الخط الاول نستخدم الناموسيه دائما. الناموسيه تربط تحت الناموسيه ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. اكيد لو البعوض ما عبدنا اكيد ما حتجينا ملاريا مش كده؟ دي واحده من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا من الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين. البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كمية بتاع البعوض. في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتير. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض. إذا كنت عندك راعد كده جنبك وإذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاعت مويه كده في الحتات اللي بتضغط فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار مغطى فيها ونغسلها من بذرة ونتأكد إنه بعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نغسل البرك بدل تتجمع فيها الموية في وسط الشلة وكده. وبرضه بتعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة فيها الأوساخ برضه فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده برضه بتعيش فيها. برضه لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضه من الضروري إنه نكب إذا إحنا كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر نغسلها نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لأنه ده بيقتل البعوض. برضه الحكومة بدورهم أو ناس المنظمات ترى بيعملوا رش الرش بتاع المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعة الوقاية. في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت الصيف الصيفي كنت بتكلم عن الناموسية بيقول لي والله ما عندنا خاصة المعسكرات الناجحين بيقول لنا والله ما عندنا قروض نشتري ناموسية وناس المنظمات خلاص يجوا ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة حاجز الحاجز يكون بينك وبين الملاريا أو بين البعوض تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروض وكده. كنت بقول لنا يا جماعة وجع الراس بكم؟ الناس قالوا لي لا والله ما عندي شعر. قلت لهم الإسهال بكم؟ قالوا لي والله ما عندي شعر. قلت لهم الاستفراغ بكم؟ قالوا ما عندي شعر. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجه يعني الحاجه اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسيه طالما اصلا الامراض المرض بتاعت الملاريا اغلى من كل الحاجات الثانيه. فيا جماعه بالضروره جدا ان الزول يشتري ناموسيه من الضروري جدا. اذا ما قدرت تشتري ناموسيه استخدم التوبه العادي ده ورجل عيالك خاصه المحافظ رجل عيالك تحت الناموسيات انت وزوجك برضه ارجل تحت الناموسيه. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها أنا وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحات الحمل دي في بعض المناطق ما في كل المناطق. المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أول المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمله. عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه تقدر تعمله. عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمله. عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا احنا قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض بالجهد اللي ممكن نقدر عشان نكافحه يا جماعة ما في تكافؤ. بالتالي الناس يعصروا قلبهم يقوموا يعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ننتظر ناس المنظمات وناس الوزارة وزارة الصحة عشان ما يجي يعملوها. ضروري إنه نكون عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل يعني بتقتل الناس. بتعمل حاجات كثيرة بتعمل أنيميا بتعمل حاجات كثيرة جدا. فنتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا ولحد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجة يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة. الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة. الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. موضوع حلقتنا اليوم موضوع هام وحيوي يتعلق بكريمات التفتيح وتبييض البشرة وأضرار التسمين الموضعي والمخاطر الكبيرة اللي بتسببها الكريمات من تشوهات وأمراض خطيرة وفشل في وظائف الجسم الحيوية وأيضا الموت الفجائي. لأهمية هذا الموضوع معنا الدكتورة روان محمد عبد الكريم، نائب اختصاص الجلدية والتناسلية الحاصلة على البورد الكندي في التجميل ومدرب معتمد في التجميل. وبداية يعني ما هي الآثار الجانبية والأكثر خطورة من استخدام الأدوية ومستحضرات التجميل لتبييض البشرة على المدى القريب والبعيد؟
مرحبا بك أستاذ هنادي في برنامج الكنداكة في راديو دبنجة، وشكرا لك على الاستضافة الجميلة. نظرا طبعا للسؤال، نبدأ بالسؤال التأثير عليه اللي هو الأضرار الجانبية لكريمات التفتيح على المدى القريب والبعيد.
نعم.
من المدى القريب عندنا أول حاجة في السودان أغلب البنات اللي بيستخدموا التركيبات أو بيستخدموا الكريمات بيشيلوا الطبقة الأولى من الجلد اللي هي بتخلي الجلد معرض للميكروبات أكثر والشمس بتكون ضارة أكثر. برضو من الأعراض الجانبية ترقق الجلد، زيادة نسبة السموم في الجسم، الفشل الكلوي، الحروق، إضعاف الجهاز المناعي، سرطانات الجلد. برضو إذا كانت المرأة حامل برضو بتكون سبب في الإجهاض أو سبب في تشوهات الجنين. برضو من الأعراض الجانبية على المدى البعيد الشجرين وتأثيرها على الجهاز العصبي.
نعم.
طيب يا دكتورة، لطالما يعني أنت ذكرتي موضوع الشقريب ده كده يعني خلينا نقف فيه شوية. في عدة أمراض يعني زي ما أنت ذكرتيها، أنا بالنسبة لي دي أمراض خطيرة اللي هي بسبب الشقريب اللي من ضعف للجهاز المناعي لتأثيره على الجهاز العصبي، وكل يعني بالتأكيد البنات هم يعني بيعملوا الأشياء دي وهم ما عارفين يعني الأشياء اللي بتحصل لهم في جسمهم. لكن الشقريب ده يعني عادة برضو في مرأة والوزن بيكون يعني تقيل أو وزنها بيكون يعني شديد، يعني لما تسمن شديد فجسمه بيتفصل يعني بيحصل لها الشقريب ده. وفي الجزء الثاني اللي بتمسح بالكريمات، الخطورة يعني هل يعني الشقريب اللي بيجي يعني عن زيادة الوزن العادي ده فيه خطورة؟ وهل الشقريب العادي ده يعني بيسبب نفس الخطورة والأمراض اللي انت ذكرتيها ده، ولا في اختلاف بين الاثنين؟
لا، هو الشقريب نفسه مقسم لثلاثة مراحل.
نعم.
المرحلة الأولى الشقريب ممكن بيجي مع السمن والضعف أو مع الحمل اللي هو بيكون حصل استريتش أو امتداد للجلد. تمام؟
نعم.
الشقريب منقسمه على حسب الألوان، إذا كان لونه بني أو أحمر أو مايل للوردي دي شقريب طبيعي ويمكن علاجه. تمام؟ عندنا الشقريب البيضي من أضرار الكريمات شكل مختلف تماما، اللي هو بيكون من ترقق الجلد وصعب علاجه ولونه بيكون أبيض. لو لاحظنا أن الشقريب اللي بيكون من مثلا زيادة الوزن ونقصانه بيكون خطوطه رفيعة. الشجريب بيكون من الكريمات أو خاصة من الكورتيزون أو الستيرويد بيكون فتحة واسعة كبيرة شديد، بيكون في فرق يعني حتى لما تديله بيكون خفيف، يعني أول أنت ما تلمسي مكان الشجريب بتحسي إنه الجلد خفيف شديد، فده الفرق بين إنه الشجريب دي ناضج ناتج عن أضرار كريمات
أو استعمال كريمات أو زيادة وزن. أوكي، خطورته شنو بالضبط؟
الواحدة بتكون شبه مشوهة.
نعم.
الجلد لما يكون خفيف، الجلد ما هو الطبقة اللي بتحمي الإنسان. أنا لما جلدي يكون خفيف معناته أنا معرضة لأي ميكروب إنه يدخل الجسم، أي ضربة لا قدر الله ممكن لو في أوردة شرايين ظاهرة ممكن تتضرر، ما زي لما الواحد يكون جلده كله سليم.
طيب يا دكتورة روان، اللي طالما إنه ده تخصصك في مجال الجلدية والتجميل، طبعا يعني في أفضل الطرق، مؤكد يعني إنه في طرق للحفاظ على لون البشرة، وإنه يعني في طرق آمنة بعيد يعني من تأثير الكريمات الضارة، ومؤكد يعني إنه في كثيرات يعني عايزات لون يبقى أبيض ودايرين لون يكون ناير وفاتح، لكن بعيد عن الكريمات الضارة اللي بتأذي الجسم، يعني بترشديهم بشنو؟
أول حاجة عندنا تفتيح اللون، في تفتيح آمن وفي تفتيح اللي هو بيكون خف. أيوة. التفتيح الآمن دي مع بيكون بمتابعة طبيب جلدية مختص بالتجميل، تمام؟
نعم.
تمشي للطبيب بيشوف بشرتك مشاكل شنو، يديكي تركيبات بتراكيب مشرح بيها عالميا ما عندها أي أضرار جانبية، وبتدي نتيجة بتاع التفتيح معقولة، بيكون بيفتح درجة الجسم من درجة لاثنين، سواء كانت تركيبات أو حتى كان استخدام حقن التفتيح. حتى حقن التفتيح يعني حتى ما ضارة زي الكريمات اللي بيستخدموها من العطارات من التاجرات، بيكون تراكيز أصلا ما معروفة. الكورتيزون والهيدروكينون بيتخطوا بكميات عالية جدا، هي سبب في الأضرار الجانبية اللي تحصل بدون كتير، يعني بدون ناس محروقين، بدون شجريب حقيقي، بدون المحروقين ديل الوحدة بتكون يعني شوية، وتشوفي العضلات، تشوفي الأوردة، تشوفي الشرايين، يعني زيها زي كأنه لما نيجي يشرفوا الجثة
بدون مقاطعة. تحديدا باستعمال الحقن مش كده؟
لا، الحقن ذاتها فيها تراكيز مصرح بها. غير كده يعني في تراكيز اللي هي لحد 600 دي مصرح بها، بعد 600 مصرح.
يعني قبل 600 بتعمل شنو وبعد 600 بتعمل شنو؟
طيب قبل 600 تفتح لنا برضو من درجة زرتين من اللون. بعد 600 اللي هي بتخلي الحاجة المطلوبة طبعا عند البنات ان هي تبدأ حلبية او بيضة.
نعم.
قبل 600 يعني 600 او اقل منها ما عندها اي اضرار جانبية على الجسم. قبل ما نديها للعيانة نقوم نقول لها، طبعا هي ما عيانة لكن يعني زود طالب الترفيه، من نديها لها على أساس إنه نعمل لها روتين بتاع نفحص الدم، نشوف وظائف الكلى، نشوف وظائف الكبد، نشوف الكوليسترول، الحاجات دي كلها إحنا نراقبها قبل وبعد الإبر بتاع الترفيه المصرح بها
اللي هي دي ما عندها أضرار،
ما عندها أضرار جانبية.
طيب مواصلة لي يعني كلامك ده، يعني قبل أيام في يعني جاء في الصحف إنه في امرأة تم القبض عليها وهي بتتاجر في الحبوب بتاع مرض البرص، ودي طبعا معروفة إنها حبوب بتعالج المرض ده تحديدا. في تقديرك يعني هل الحبوب دي يعني فعلا بتأدي لتفتيح البشرة، وشنو أثارها الجانبية يعني لما واحدة تبلع حبوب بتاع برص عشان تفتح لونها، شنو الخطورة في المسألة دي؟
طيب من أهم الأضرار الجانبية، أول حاجة بتضرب الجهاز العصبي والجهاز المناعي في الجسم، بتبدأ الوحدة عرضة لأمراض كثيرة، عرضة لالتهابات كثيرة، الجسم ضعيف، ممكن تؤدي للسكر، ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم، ممكن تؤدي للهلوسة والأمراض النفسية، يعني دي كلها أسباب لأنه يعني استخدم فيها بدون أسباب مرضية.
نعم.
غير فهي الفكرة في إنه الجسم أصلا ما محتاج من المادة اللي انت تخليها بالحبوب أو الحبن، فانت بتقومي بتهاجمي الجسم من برا بحيث انه هو يوقف ضغط الميلانين بتاعك.
طيب باعتبارك يعني طبيبة التجميل، شنو الدوافع اللي بتخلي يعني المرأة تصل للمرحلة دي عشان ما يبقى لون ابيض، تموت يعني عشان ما لون يبقى ابيض؟ وانتو دوركم يعني كطبيبات تجميل شنو؟
الوحدة لما تلجأ لكريمات التفتيح انا بعتقد انه السبب الاول هي عدم الثقة بالنفس. احنا ربنا لو كان داير يخلينا حلق كان خلقنا لبنانية، ادانا الجنسية لبنانية. اللون يعني ربنا خلقنا بلوننا الأسمر نظرا للشمس بتاعتنا. الميلانين بيحمينا من السرطان الجلد أو أمراض الجلد وبسبب الشمس اللي إحنا بنتعرض لها، تمام؟ دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إنه طلب الطرف الثاني واللي هو دائما العري، اللي هما دائما بتلقي إنه العرسان داير واحدة حلبية داير واحدة حلبية داير واحدة حلبية، وفي نفس الوقت بتلقيه إنه هو ذاته لونه أسمر. لو عرضت عليه مثلا البيت إنه هو يفتح لون هيقول لا، لكن هما بكل بساطة البنات بيستسلموا إنه هما يفتح لونه.
يعني حقيقة دي مشكلة حقيقية، يعني كما ذكرت يعني انه الواحدة من يعني اسباب يعني تفتح اللون او البنات اللي بيفتح اللون من اجل البحث عن العريس يعني. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه يعني، هل العريس هو فعلا بيختاره يعني عشان لونه ولا عشان مستوى تفكيره؟ يعني افتكر في اسئلة كثيرة بتكون مطروحة في الكلام ده، نحن يعني حنستضيف ان شاء الله في حلقات قادمة يعني واحدة من المسبب ببادي، وده طبعا تفكير سطحي اكيد، ولا رايك شنو؟
هو حقيقه بيكون عارف في جزء من العشان بيكون عارفين انه ده لون الطبيعي، في جزء بيكون ما عارف، لكن بيكونوا مقتنعين يعني انه هي ده ما لون الطبيعي، لكن انا ما عندي مشكله يعني مع انه هي تكون مثلا بتعمل الكريمات بغض النظر عن الاضرار الجانبيه لها، بس ما يكون كده. واللون طبعا بيرجع مع اول تعرض للشمس، مع اول توقيف بتاع الكريم لمده اسبوعين لمده شهر، اللون بيرجع وما بيرجع اسمر زي ما كان، بيرجع رمادي غامق. يعني زول لو بيرجع لونه بيكون معليش.
يعني معنى كلامك ده يعني لطالما وقفت الكريم يعني لوني بيرجع اغمق من الاول، مش كده يعني؟ ده قصدك
بيرجع اغمق على لون رمادي، يعني مش بترجع سمراتي لوني المنزي، لا برجع لحظة، لانه انا شلت كل المواد المفيدة في الجلد وبكون اصلا شلت الطبقة الاولى من الجلد، فبالتالي لون لما يرجع بيرجع اغمق وبيرجع على رمادي، ما بيرجع على اسمر برونزي بتاعنا الحلو.
نعم.
السبب الثالث انه البنات يستخدموا كريمات التفتيح، بتلقى انه والله صاحبتي بتعمل ولونها بيجي حلو، واختي بتعمل وجيراني بتعمل والسودان كله بيعمل، فانا ليه ما اعمل وافتح لوني شويه؟ ولما شويه في الاول بتقول شويه، بعدك لما تلقى انه الموضوع فتح ليها وانه لونها بيجي حلو والناس بيقولوا لها انت بقيتي سمحه، بتقوم تواصل في الموضوع، تهلك بشرتها وتشيل الطبقة الأولى من الجلد إلى ما تصل لها أضرار جانبية كثيرة. هو حقيقة يعني ما بيكون بس باستخدام كريمات، في بنات كتار بيرجعوا بالكورتيزون.
طيب يا دكتورة، قبل يعني ما نمشي لمخاطر الكورتيزون نطلع فاصل ونواصل.
أسمر جميل عاجبني لونه كحل سواد الليل عيونه فينا أسمر، تعال يا أسمر البعيد وأسمر. النخيل ما طبنا سمره، عالي النخيل ما طبنا سمره، أسمر جميل ما حن عمره، أسمر جميل ما حن عمره، جسم العليل استحلى جمره شرع الغرام طايق لأمره.
عودة بعد الفاصل، ومرحب مرة أخرى بالدكتورة روان محمد عبد الكريم، نائب اختصاص الجلدية والتناسلية، وأيضا حاصلة على البورد الكندي في التجميل ومدرب معتمد في التجميل. طيب يا دكتورة، يعني معروف أنه الكورتيزون عنده أضرار خطيرة جدا وكبيرة، يعني حتى المريض اللي بتعالج بالكورتيزون لما يجي يوقفه بيوقفه تدريجيا، ولما يجي حتى الدكتور يديك له بيديك له يعني بنسب معينة. لكن يعني في الآونة الأخيرة البنات كلهم بيستعملن يعني الكريمات المخلوطة بالكورتيزون، فشنو يعني الأمراض الخطيرة اللي بيسببها الكورتيزون والأشياء يعني الداخل فيها الكورتيزون واللي هو مؤذي بالنسبة للمرأة بصورة عامة؟
هو الكورتيزون بيستخدمه طبعا للتخفيف زيادة الوزن في السودان، لكن هو طبعا من أضرار جانبية كثيرة. أول حاجة بيعمل خلل في الجهاز العصبي، بيعمل هلوس، بيعمل سايكوز أو أمراض نفسية، بيعمل الأمراض النفسية تمام، بيعمل ترقق في الجلد، بيزيد الشعر في الجسم كله، بيعمل اوبيسيتي اللي هي السمنة في منطقة البطن، بيعمل لنا بيزيد ضغط الدم. فالكورتيزون حاجة خطيرة شديد، يعني حتى الدكتور لما يجيه ولايك بيجيه ولايك أول حاجة بزرعة بسيطة بعدين بيزيك، ولما يجي يوقف يوقف بطريقة معينة ما بيوقفوا فجأة. وهم أغلب البنات اللي بيكونوا بيستخدموه بيجي بيوقفوا فجأة بتحصل لهم الأعراض الجانبية، وأغلبهم بينتقلوا للعناية المركزة طوال. يعني أنا لقيتين تقريبا ما بين الاثنين للثلاثة حالات هم يعني ما لما يجون العناية المركزة ما بيكونوا عندهم مرض عضوي، هو دي بدون بسبب يعني بيبلعوا الحبوب بتاعت الكورتيزون، فدي بتكون أعراض جانبية. في واحدة جاتنا بنفشل في كل أو معظم الأعضاء بتاعت الجسم، يعني دي مستحيل إنه هي تعيش أكثر من أسبوع والعمر بيد الله.
حصل لها شنو بالضبط؟
حصل لها فشل في معظم أعضاء الجسم يعني
بسبب الكورتيزون،
بسبب الكورتيزون، الكبد، الكلى، الجهاز العصبي، الجهاز المناعي،
لا حول الله. نعم،
فمشاكل الكورتيزون كثيرة شديد.
طيب يا دكتور روان، يعني في الجزئية دي تحديدا في بعض النساء يعني برويا للتسمين الموضعي بالأعشاب في بعض الجروبات، يعني أنا صراحة لاقتني كثير، ففي يعني مجموعة بتقول لك إنه الأعشاب دي بتعمل يعني بتكبر المؤخرة، بتكبر الثدي بتاع المرأة، بتكبر الرجول وهكذا يعني. فهل فعلا يعني في أعشاب يعني بتعمل تسمين موضعي بالنسبة للمرأة كما هم يعني برويجا للموضوع ده؟
هو ما في أعشاب تزيد أو حبوب مثلا بتاخديها بتمشي تزيدك المكان دي مباشرة، هي زي ما قلت لك هي في النهاية هم بيطحنوا لهم ثيرويد أو كورتيزون مع الأعشاب دي، بتاخدها بتقوم بتزيد المنطقة. لكن التسمين الموضعي زي ما هم بيقولوا له التسمين الموضعي دي غير منطقي، لأن الحبوب ذاتها بتكون عندها دايركشن مثلا اليدين، منطقة اليدين مثلا أو المؤخرة أو الأرداف أو كذا، تكون عندها دايركشن، هي بتشتغل على الجسم كله. في حتى كثير من الناس اللي هم بيقول لك والله هي كانت بس بتاخد أعشاب وتوفت، لأن هي بتزيد نسبة الدهون في الجسم، البلعوم بتاعها بيكون ملا للدهون، لا قادرة تتنفس، والقصبة الهوائية نفس الحاجة، لا قادرة تتنفس، لا قادرة تبلع، فبالتالي بيحصل خلل في الجهاز التنفسي والوحدة بتموت.
نعم.
بيحصل لها بالمونري إمبولوزم اللي هي الجلطات الرئوية من الدهون اللي هي بتأخذها.
نعم، يعني كل الأعشاب دي محشية أو ملخبطة بالكورتيزول؟
كل الأعشاب دي مليانة بالكورتيزول.
نعم.
لكن
نعم.
هي تزيد نسبة الكوليسترول في الجسم.
نعم، ومعروف إنه الكوليسترول طبعا واحدة من المشاكل اللي هو بيعمل تجلط في الشرايين وبيعمل يعني
طيب يا دكتورة، يعني رغم المخاطر اللي بتحدث للنساء بصفة عامة وهن يعني لا يزالن يعني يستعملن في الكريمات رغم التحذيرات ورغم المخاطر الجسيمة اللي بتحصل لين دي، لكن رغم ذلك يعني انت بتلقين هن مصرات، فده التعذيب يعني لشنو؟ يعني
في بالجسم الاثنين، في ناس عارفين مقتنعين اللي هم بيعملوه في حق كريمات ده، وفي ناس بيكون أصلاً هو ما عارفة مكونات الكريم ده شنو أو بيعمل شنو أو أضرار الجانبية شنو، بتكون عارفة إنه هو بس بتفتح اللون. فالناس بتبيتهم بالاثنين، في ناس عارفة وبتعمل وفي ناس عارفة وما بتعمل، في ناس عارفة وبتعمل وفي ناس عارفة وعارفة وبتعمل وما عارفة وبتعمل. فالتوعية طبعاً مهمة، غير إنه الرقابة أصلاً ما يعني المفروض حاجات زي دي ما تتبع، هي أصلا ما صرح بها في المجلس القومي للأدوية والسموم. فكيف تدخل أصلا السودان؟ كيف إنه تتباع في العطارات؟ كيف يتاجروا بها التاجرات؟ يعني بذات الحد بذات حاجة خطيرة جدا.
لكن صراحة يعني دكتورة ما هن النسوان يعني براهن البتاجرين في الكريمات صراحة، يعني جزء من الصيدليات والقطاع الصحي ذاته ما مبرأ من التجارة بتاعت الكريمات كمان الخاصة بالأدوية اللي فيها الكورتيزول.
هو ما مبرأ حقيقي، في مهام زملاء في العمل يعني بيعملوا تراكيز غير مصرح بها وبيدوا كورتيزون وبيدوا يعني الكريمات بتاعت التسفيح. ليه؟ لأنه أصلا ما في رقابة، دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية عشان يخلق باب منافسة مع زميل ثاني يكون السمعة بتاعته في المجال بتاع التجميل إنه الدكتور ده والله ما شاء الله يفتح في أسبوع يفتح في يومين حاجاته كويسة شديد، لكن في النهاية الأضرار الجانبية أكثر من إنه تكون حاجات تجميلية. فده كله بيرجع بالرقابة لوزارة الصحة للمجلس القومي للأدوية والسموم.
نعم دي محتاجة.
طيب يا دكتورة بالنسبة للتكشير، يعني أنا لاحظت إنه في بعض الآنسات أو السيدات يعني بصورة عامة بيستعملوا نوع من الكريمات اللي بتقشر سطح الجلد، والتكشير ده يعني ممكن نقول عليه بالعامية بتسلخ يعني الجلد الفوق من البشرة دي وبتظهر يعني بشرة أخرى. ففي الناس بتحدثوا عن إنه التكشير ده عنده مضار ومخاطر، ورغم ذلك برضو البنات يعني ما زالن يعني بيستمروا في عملية التكشير. يا ريت لو حدثتينا بصورة يعني واضحة، هل التكشير يعني له أضرار ولا هو مفيد ولا شنو يعني؟
في دي تقشير كيميائي بيختلف اختلاف تام عن التركيبات والتفسير. التكشير الكيميائي ده مواد كيميائية، يعني حاجات مواد حارقة. يعني أنا لو استخدمتها التراكيب أكثر من المسموح والمصرح بها بتحرق الجلد. حقيقي بيجينا حالات كثيرة بحروق من الدرجة التاسعة بسبب التكشير. يعني ممكن هو ذات التكشير، ما في تكشير بتراكيب مصرح بها وفي تكشير بتراكيب أو مواد غير مصرح بها.
نعم يعني التكشير ذاته زي ما تقول خشب بيوت يعني.
نعم يعني مثلا أنا لو جاتني عيانة دار تقشر أو تفتح منطقة فيها لونها أغمق من باقي الوش، ممكن أديها تكشير بتركيب مناسب لبشرتها مناسب للوش. طبعا الوش بيختلف من الجسم في التراكيب.
نعم
النتيجة بتظهر بعد أسبوع.
نعم
زور ثاني أو ناس العطارات عملوا نفس التكشير تراكيز زيادة أو ادوها التراكيز بتاعة الجسم للوش، طوالي بيحصل حريق من الدرجة الأولى، بيحصل القشرة اللي احنا بنشوفها بتبقلع دي.
نعم
بنشوفها في الفيسبوك، بنشوفها عند البنات بتكون عجمهم القشرة انه طلعت لي قشرة ولون حيبدأ افتح. في النهاية هي ما لونها ما حيبدأ افتح، يعني لو ربنا ستر عليك الموضوع بيمشي، لكن في اغلب الاحيان بتظهر حروق، بتظهر بيحصل اسمرار للوش او الجسم او المنطقة اللي بتقشرت اكثر من قبل، بيحصل جروح عادي جدا لان هي اصلا بتنشف الجسم او بتنشف البشرة.
نعم نعم طيب يا
فهي
نعم تفضل.
فهي نفس الحاجة انه اهم حاجة الرقابة تراكيز، حتى في ناس من المجال الطبي بيستخدموا تراكيز غير مصرح بها. ونرجع برضو منطقة الرقابة والضمير ومركز المجلس القومي للأدوية والسموم.
نعم نعم. طيب في بعض برضو أيضا من البنات يعني بيستعملوا أنواع من البودر اللي اسمها ألفا ار بيوتين افتكر، يعني انا شايفه كثير من الجروبات بيروجوا ليها على اساس انه دي ممكن تلخبطها مع الكريم، وفي ناس بيقولوا انها امنه وفي ناس بيقولوا انها يعني غير امنه.
هو حقيقه الار بيوتين من المواد الامنه اولا. الحاجه الثانيه حتى الالفا ار بيوتين في التفتيح بطيء جدا، فلو كانوا بيستخدموا الالفا ار بيوتين مع كريم الترطيب كنا احنا هنكون مطمئنين جدا، لكن هو الالفا ار بيوتين ما في اضرار جانبيه وامن جدا وتفتيحه بطيء جدا.
ايضا يا دكتوره بنلقى برضو انواع من الكريمات، يعني في جزء من الكريم بيفتح الجسم عادي، لكن في منطقة المفاصل إذا كانت في الأصابع أو في اليد أو في الرجول، يعني دائما المناطق تحت المفاصل ما بتفتح. وبتلقي في الجزء الآخر برضو بيستعمل نوع من أنواع الكريمات وبيفتح المفاصل، يعني أي الجسم كله. فشنو الاختلاف يعني ما بين الفئتين؟
طبعا هو الامتصاص بتاع الجلد للكريمات او للترتيبات بيكون مختلف من مكان للثاني. في اماكن بيكون الامتصاص فيها اعلى، خصوصا الاماكن اللي بيكون فيها الدهون زي اليدين فوق، زي الارداف، زي البطن، بيكون فيها درجة الامتصاص اعلى. حتى في الوش الخدود درجة الامتصاص اعلى من الجبهة والجنبات والحنك تحت.
نعم.
فتبدي انه عندك مفعول اسرع في الحتات اللي فيها دهون. حتات المفاصل جلدها اول حاجة بيكون تخين، للحاجة الاولى. الحاجة الثانية الامتصاص بتاعه اقل. في بنات بصي انه بيظهر لهم وفي بنات بيكون ما بيظهر لهم. الحقيقة مهما الوحدة حاولت انه هي تحارب اسمرار المفاصل بيرجع تاني، يعني انت بتكوني بس شفتيها انه هي يا دوب مثلا وقفت الكريم لها يوم او يومين، عشان كده بتلاقيها انه هي لونها فاتح، لكن هي من المناطق الصعب جدا تفتيحها والاستمرار على انه هي تكون لونها فاتح لمدة طويلة. حتى لو استخدمت ترتيبات بتراكيز آمنة، الناس اللي بيكون دائما لونهم موحد في الأغلب بيكونوا بيستخدموا حقن ترتيح اللون أكثر ما بيستخدموا كريمات أو ترتيبات.
دكتور روان صراحة يعني الموضوع معقد وشائك وكبير جدا، وبنحتاج فيه لمزيد من الحلقات القادمة إن شاء الله، ولمزيد من التوعية والمخاطر بالكريمات. لكن قبل ما نختم يعني حلقتنا، أنا دايراك توجهي نصيحة يعني بسرعة أو كلمة في كلمة أخيرة للبنات أو للسيدات، شنو الكريم المفيد اللي بيصلح لتنعيم وترطيب البشرة بدون ما نستخدم الكريمات الضارة اللي بتضر بالصحة واللي بتأدي للتشوهات والمخاطر، خاصة إنه كما ذكرتي إنه في يعني حالات بتاعت وفيات نتائج هذه الكريمات وفي تشوهات وفي حريق يعني.
طبعا أنا بنصح كل البنات إنه أول حاجة يتابعوا مع طبيب جلدية مختص في التجميل، نقدر يقوده للطريق الصحيح في التفتيح الآمن. هو ما عندنا إحنا مشكلة أبدا في التفتيح، لكن يكون تفتيح آمن بتراكيز مصرح بها، يكون الطبيب عارف إذا عندك أي مرض أو كنت حامل أو كنت مرضعة يقدر يتصرف مع الحاجات دي كلها ويديك تفتيح أو تركيبة أو إبر تكون مناسبة لحالتك. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، إحنا عندنا طبعا الشمس لنا حارة شديد، فمن الحاجات المفروض إن إحنا ننشر ثقافتها اللي هي المظلات والأمبريلا، يعني مفروض ما نتعرض للشمس بالشكل المباشر ده. طبعا الثقافة بتاعت المظلات دي ما في أو شبه معدومة نهائيا، فكل دول العالم الناس بتستخدم المظلات لحماية من الشمس، لحماية من الغبار، لحماية من المطر. فمهم إن إحنا ننشر الثقافة دي عشان ما نتعرض للشمس ويكون سبب في الإثمرار، وإحنا نمشي تاني نفتش للتفتيح والترتيبات والكريمات نكون محافظين على درجتنا، درجة لون اللون. الحاجة الثالثة، لازم البنات يعرفوا إن الموية والترطيب الكويس يفتح اللون درجتين. يعني أنا أصلا ما بكون محتاجة لترتيبات أو كريمات بتاع التفتيش، بكون معتمدة اعتماد كلي على شرب الموية وعلى الترطيب المستمر. الحاجة الأخيرة إنه يكون عندهم ثقة بنفسهم، وأحسن إنه الوحدة يكون لونها أسمر موحد مندي، مما إنه يكون الوش لون واليدين لون والرجلين لون، تتعرض لأضرار جانبية وتدخل مشاكل ثانية.
نعم، شكرا لك وشكرا لوقتك ولإفاداتك اللي قدمتي علينا في البرنامج.
شكرا لك أستاذة هنادي، شكرا لبرنامجكم الظريف كنداكا، وشكرا لراديو دبنجا مرة ثانية.
وعبرك أيضا بنشكر المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ودي كانت معانا الدكتورة روان محمد عبد الكريم، نائب أخصائي الجلدية والتناسلية و عضو البورد الكندي في التجميل ومدرب معتمد أيضا في التجميل. وكنت معكم أنا هنادي عثمان في الأعداد والتقديم، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. أبو عافية.
اللون الخمري ليلة والخد الزهري ليلة، خلانا الخمر ليلة والخد الزهري ليلة، الشهد علينا علينا
أقدامي أقدام في الحر مقدام كنداك.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.